بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى سلمه الله والسامعين من كل شر رسوء. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. في الثامن: أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس، كالتفاح الحامض والباقلاء وشرب الخل، وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن المثقل للبدن، ككثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك. وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجوزة الذهن، كمضغ اللبان والمصطكى على حسب العادة، وأكل الزبيب بكرة، والجلاب ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني المراد من ذلك أنه يتجنب، أن طالب العلم يتجنب ما يمنع من الحفظ أو يورث النسيان أو يورث البلادة والضعف في الذهن. ولكن لابد أن نعتقد جواز ومشروعية أكل كل هذه الأشياء. وقوله رحمه الله تعالى: والجلاب. الجلاب هو ماء الزبيب المنقوع، ماء الزبيب المنقوع، نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يجتنب ما يورث النسيان بالخاصة، كأكل سؤر الفأر وقراءة ألواح القبور.
يعني ما بقي من الطعام إذا أكل منه الفأر، نعم، لأنه قد يورث النسيان، نعم.
وقراءة ألواح القبور،
نعم. ومعلوم أن الكتابة على القبور ممنوعة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبور، نعم.
وقراءة ألواح القبور والدخول بين جملين مقطورين،
نعم،
وإلقاء القمل ونحو ذلك من المجربات فيه،
نعم. يعني المقصود يجتنب ما يورث النسيان، نعم. ومن أعظم ما يورث النسيان تشتت الذهن، الإنسان ينشغل بأكثر من شيء، لا سيما أمور الدنيا. إذا أكثر الإنسان من المشاغل والأماني فكما يقول ابن القيم رحمه الله: وبحر الأماني بحر لا ساحل له، يعني لا ينتهي. فاقطع هذه الأماني واجتهد إلى ما يقربك إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وعش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن قوتك لضعفك، نعم.
قال رحمه الله: التاسع: أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف، بتنزه وتفرج في المستنزهات، بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه.
يعني يكون هذا، يعني التروح ليس هو الأصل، وإنما هو إذا مل وسئم من كثرة القراءة وكثرة السجود والركوع ونحو ذلك، فإنه لا مانع أن يروح عن نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ولكن ساعة وساعة، لمن؟ حنظلة رضي الله عنه. وحنظلة لقي أبا بكر وهو يقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال أبو بكر: ماذا يا حنظلة؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا ذهبنا إلى البيوت عافسنا النساء والضيعات فنسينا. فقال: إني لأجر مثل ما تجد. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا حنظلة ساعة وساعة، يعني لا مانع أن تروح عن نفسك بعض الوقت وتجتهد في العبادة وطلب العلم ونحو ذلك بعض الوقت الآخر، لكن إذا مللت وسأمت لا مانع أن تروح. وبعض الناس كل حياته طلعات وتنزهات ورحلات، لا، هذا إنما إذا احتجت إلى ذلك تعبت لا مانع أن تروح عن نفسك، لا مانع، وقتا يسيرا بمقدار. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاق وينشط البدن. ولا بأس بالوطء الحلال إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يجفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياة يصب في الأرحام، يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الرديئة. والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة أو استشفاء، وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قد حث على الزواج ورغب فيه، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يصطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه السلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. ونهى عن التبتل والاختصاء صلى الله عليه وسلم، فالزواج من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هديه كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله:
والوطء الحلال إنما يكون في زوجة بعقد شرعي أو ملك يمين، ما عدا ذلك فهو ممنوع. وبيحتج الإمام الشافعي رحمه الله على حرمة الاستمناء، الإنسان يستمني في غير ما أحل الله، لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقط على الزوجات وملك اليمين، ما عدا ذلك يحرم. نعم.
قال رحمه الله: وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة، ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض.
نعم. ورأينا والحمد لله خرجنا مع بعض علمائنا الشيخ عبد العزيز الرشحي في طلعة في هناك يسمون الصحراء البر، يسمونه البر، وقرأت عليه يومها مطوية لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، لعلها في الربا، لونها أسود فيما أذكر، من سنوات، من حوالي 15 عاما. وحتى وأنت مع العلماء في نزهة لابد أن تستفيد شيئا من العلم، لابد أن تنتفع. وكان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا سافر من مكة إلى الرياض برا لابد أن يستريح في الطريق، ويقول: ارتاحوا، نريح الدابة السيارة، و يتعشون ويتحدثون شيئا يسيرا ثم ينصرف، وهكذا. والإنسان سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، ومنه المرأة السافرة يعني الكاشفة. فالسفر يسفر عن أخلاق الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. والأخلاق تظهر في السفر، أخلاق الناس تظهر وتبين في السفر. نعم.
قال رحمه الله: العاشر أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس.
يعني المخالطة لغير الجنس، لعل المقصود يعني الذي يعني يشابهه أو هكذا، ليس النساء. نعم.
وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة.
فإن الطباع سراقة، وكما قيل: الصاحب ساحب، يسحبك إلى أخلاقه وإلى طباعه. قد يكون الإنسان مجتهدا في طلب العلم فيصاحب بطالا من البطالين، فيجعله أيضا ضعيفا مثله. وابن الجوزي أو الفرج جاء في ترجمته رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء للذهبي أنه كان إذا دخل عليه بعض البطالين أعد القراطيس والقلم والأقلام، يعطيهم الأقلام يبروا الأقلام، أنه لم تكن الأقلام قديما تكتب هكذا مباشرة، لابد أن يأتي بشيء حاد مثل الموسي ويبري القلم، مثل القلهة يا نبيل القلم معك. مثل هذا القلم يحتاج أنك تبريه تجهزه هكذا، تجهزه هكذا. فإذا جاءه بعض البطالين يعني الكسالة كل خذ ابري القلم، وجهز القراطيس يعطيهم إياها يطونها ويجهزونها له. وكان يؤلف كل يوم من كراس، وكان فقيرا رحمه الله، كان يجلس عند نهر دجلة ومعه الخبز الجاف الذي لا يستطيع أن يأكله بدون ماء، ويأكل الخبز ويأخذ من ماء نهر دجلة. أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، مع أنه له تآليف كثيرة جدا، صاحب صيد الخاطر والتفسير، تفسير القرآن العظيم كله لابن الجوزي رحمه الله أبو الفرج، وكان يكتب كل يوم كراسا، كان كثير التصانيف رحمه الله. فالإنسان لو جاءك بطال من البطالين حثه أنت واسحبه أنت إلى دروس العلم. واحد يقول لك يا أخي تعالى يعني درس، نذهب نشتري شيء ونشرب عصير ويعني مش لازم كل يوم درس. لا، أقول لا، تعال أنت، تعال اسحب أنت داخل المسجد، لأنك تسحب للخير لأعمال الآخرة، وأما العصير والطعام هذا مآله إلى الحمام، إذا سحبك للحمام فاسحبه للمسجد. نعم.
قال رحمه الله: وأهفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، إلا من يفيده أو يستفيد منه كما روي.
إلا إما أن تخالط شخصا يفيدك في أمر دينك أو دنياك أو يستفيد هو منك، ما عدا ذلك لا يصلح للمخالطة. نعم. يذكرك بالله وتذكره بالله، هذه المخالطة النافعة. نعم. وإذا خلطت العلماء كما قلت لك حتى في السفر تستفيد. كان يقرأ على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في الطائرة وفي السيارة وفي الطريق إلى عمله وعند العودة من عمله، وإذا جاء وقت العمل في دار الإفتاء قال لا، هذا وقت عمل، ليس من حقك أن تقرأ. نعم. نعم. الثالث العالم، أن يخالط الإنسان من هو أدنى منه فيفيده، يخالط من هو أعلى منه فيستفيد منه، يخالط من هو مثله فيتذاكر العلم. نعم.
قال رحمه الله: كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك.
نعم. وهذا ضعيف لا يصح. نعم.
فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه،
من يضيع أو من يضيع. نعم.
فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عصرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع.
نعم.
فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر.
لأن هذا التقي الورع يعاملك بالصدق، هو أمامك كمن خلفك. وأما بعض الأصحاب والعياذ بالله يظهر لك الصحبة أمامك يتكلم كلام طيب ومن خلفك يطعن فيك، وهذا شر، ليس بخير، صحبته ليست بخير. نعم.
قال رحمه الله: فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المماراة.
المداراة غير المداهنة، المداهنة التنازل عن الحق من أرض أو شيء منه من أجل إرضاء الناس. قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الكفار رغبوا في أن يداهنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمداهنة يتنازل عن الحق أو عن شيء من الحق الذي معه رغبة في أن يرضى عنه الناس، هذه ممنوعة. أما المداراة فهي المذكورة في حديث البخاري لما استأذن رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن له بئس أخو العشيرة، هو بئس من أساليب المدح والذم الذم، فلما دخل ألان له الكلام. فقالت عائشة يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة هو، فلما دخل ألنت له الكلام؟ قال إني لست بسباب ولا صخاب. فلا مانع أن يداري شخصا، كان يداري شخصا ليدفع شره أو نحو ذلك، ولكن ليكون صلبا في الحق لا يتنازع عن الحق الذي معه من أجل شهرة أو سلطان أو من أجل مال أو من أجل أي شيء، لا لا يتنازع عن الحق. نعم.
قال رحمه الله إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره.
يعني أخوك إذا نصحك هذا يحبك، إذا نصحك إذا قصرت في صلاة الفجر هذا يحبك ويرغب في الخير لك، لا تغضب منه، لأن الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، كان في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الحديث عند مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. إذا نصحك أخوك لا تغضب، لأن لو غضبت هذا من علامات النفاق والعياذ بالله، أن الإنسان لا يقبل النصيحة، لا ارضى بالنصيحة واقبلها واشكره وافتح له المجال لينصحك إذا أخطأت. نعم.
قال رحمه الله ومما يروى عن علي رضي الله عنه فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. نعم. ولبعضهم
نعم، وكما قيل عن المرء لا تسل وسل عن صديقه، إن المصاحب بالمصاحب يقتدي. إذا أردت أن تعرف الشخص إذا كان يصاحب أهل البدع فهو مبتدع مثلهم مهما أخفى بدعته، كما قال السلف ولعله بن مبارك عبد الله رحمه الله قال من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته أو صحبته. إذا كان يؤلف ويصاحب أهل البدع لا بد أن يكون مثلهم وإن أخفى بدعته، والذي يصاحب أهل السنة فقط لا بد أن يأخذ من أخلاقهم ومن منهجه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله، يعني على طريقة صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالف يعني يصاحب. نعم.
قال رحمه الله ولبعضهم إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك.
نعم.
الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه.
إذن الأخ الصادق في ألفته ومحبته لك ربما يضر نفسه من أجل أن يعني يحفظك ويراعي حالك، وهذا طبعا هذه منزلة عالية، والإيثار إيثار النفس على الغير هذه مرتبة عالية وقعت من الصحابة كما في قصة الهجرة، الصحابة آثروا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، ونزل فيهم قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم، الإيثار يعني تفضيل الغير على النفس، وأما الأثرة تفضيل النفس على الغير، فالصحابة آثروا إخوانهم على أنفسهم كما حصل بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فلما هاجر عبد الرحمن بن عوف جاء إليه سعد بن الربيع وقال يا عبد الرحمن بن عوف هذا بيتي أشتره بيني وبينك نصفين، وانظر إحدى زوجتي أطلقها فتعتد فتتزوجها، وهذا مالي أجعله بيني وبينك نصفين. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، وأخذ يتاجر ويربح رضي الله عنه حتى صار من أغنى أغنياء المدينة، وجاء عليه أثر صفرة يعني طيب غالي ثمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا، تزوجت يا عبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعم. قال: أولم ولو بشات. فقابل إيثار سعد بن الربيع عزة نفس عبد الرحمن بن عوف عزة عظيمة، ولم يقبل منه المال، وأخذ يتاجر ويربح رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا يجب أن نكون يؤثر، أو هذه مرتبة مستحبة ليست واجبة ولكنها مستحبة. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وهو 13 نوعا. الأول أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته.
كملت أهليته يعني للتدريس، لأن التصدر الآن في زماننا أصبح كثيرا، وبعض الناس يتعجل بهذا فيقع في الخلط. من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. نعم.
وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته، وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما.
نعم.
ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل.
نعم.
فعن بعض السلف:
وإنما الإنسان إذا تعلم شيئا يعمل به، ولا يكون همه التعلم وإن لم يعمل. لا، لأنه في الصحيح حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يعني في الساقية. الحمار يغمون عينه ويربطونه في الساقية، مكان على شكل دائرة، مكان كبير، ويدور حتى يخرج الماء من البئر. يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور بها يعني بأمعائه في النار كما يدور الحمار في الرحى، يعني في الساقية التي تخرج للناس الماء، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله أو لا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والذي يأمر الناس بالخير ولا يفعله يكون هذا حاله يوم القيامة، تندلق أمعاؤه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أسباب المقت، وهو أشد الغضب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا حث الإنسان الناس على شيء يكون هو أولهم، إذا حثهم على الشجاعة مثلا فيكون هو أشجعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. فلما أحس الصحابة بصوت مدون في المدينة فانطلقوا تجاه الصوت، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع قافلا من عند الصوت، يعني حينما فكروا أن يذهبوا هم كان هو قد ذهب وعاد، وأخذ يقول لهم: لا تراعوا لا تراعوا، يعني لا تخافوا لا تخافوا. فكان أشجع الناس وأكرم الناس، وكان ركانه إذا صارع أحدا غلبه، فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام فغلبه، فغلب ركانه صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أمر الناس بأي أمر من الخير يكون هو أسبق، حتى لا يقع تحت المقت والغضب وتحت هذا الوعيد الشديد في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه. كيف تأمر النبي بصلاة الفجر وأنت تنام عن صلاة الفجر؟ كيف هذا؟ وهذا من قلة العقل، لأن الله عز وجل قال أتأمرون الناس بالبر يعني بالخير وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ فهذا ليس من العقل. إذا أمر الناس بالخير وترك نفسه أن يأمرها بالخير فهذا من السفه وقلة العقل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فعن بعض السلف هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم.
وهذا قول من؟ احفظوه، قول أمير المؤمنين محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا الإسناد دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. وكما قال السلف: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر، لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. ولله الحمد والمنة، ديننا دين الإسناد، السنة حفظت بهذا الإسناد بفضل الله عز وجل، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه الأسانيد حفظ الله بها السنة والشريعة، وحينما تقول قال شيخنا فلان هذا من البركة في العلم، كما قال السلف: من بركة العلم نسبته إلى أهله، من بركة العلم نسبته إلى أهله، يبارك الله عز وجل في العلم، ولا تنسبه إلى نفسك، لأننا نحن أيها الإخوة ننقل عن سلف، عن الصحابة وعن التابعين والأئمة، ونتشرف، هذا شرف لنا، هذا شرف لنا حينما نقول قال شيخنا ابن باز، قال شيخنا الفوزان، قال شيخنا عبد العزيز الرشي، نتشرف بهذا. أما الحزبيون إذا قلت له من شيخك يقول لك لا أنا شيخي مخفي. طب بتدرس مع الشيخ يقول لك الكتاب مخفي، الشيخ مخفي والكتاب مخفي والمنهج مخفي، مخفف مخفف مخفي، كله خفاء في خفاء. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: الخليفة الراشد قال رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا واقع، كل التنظيمات السرية على تأسيس ضلالة. ماذا فعل الأمة إلا الدماء والأشلاء والفساد في الأرض والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم.
الغزالي عندك بالتجديد؟ أبو حامد الغزالي. نعم.
فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم، وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم. والتحصيل
البركة هنا بركة العلم وليس بركة الذات، فإن بركة الذات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بركة الذات في البدن خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، لا يتبرك بذات أحد بعد وفاة الرسول. وما ذكره ابن حجر في فتح الباري والنووي في شرحه على صحيح مسلم من التبرك ببعض الأشخاص دون النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث التحنيك وغيره، فهذا من أخطاء هذين العلمين رحمهم الله وغفر الله لهم، ليس بصحيح. فإذا أعطى الإنسان ولده لعالم أو طالب علم أو رجل صالح يرى فيه الصلاح ويتوسل فيه الخير لكي يحنك ولده، لابد أن يعتقد أن ريق هذا الصالح لا بركة فيه، وإنما هو كريق أي إنسان. وإذا شعر طالب العلم ذلك عليه أن ينبه أن هذا الريق لا يتبرك به، وإنما فقط يتبرك لذلك الذي ينفث بدون قراءة في الرقية، فقط من الرسول عليه الصلاة والسلام ينفث، لأنه يتبرك بريقه. أما أي شخص إذا أراد أن ينفث لابد وأن يقرأ، يتبرك بهذا القرآن الذي يقرأه. أما الريق والنخاعة والنخامة والبزاق والبصاق والعرق والشعر كل هذا يتبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام دون غير. لذلك جاء في حديث صحيح الحديبية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا على أم سلمة رضي الله عنها لما قال لأصحابه تحللوا من العمرة لأنه تصالح مع المشركين أن يرجعوا ويعتمروا العام القابل، فتأخر الصحابة لأنهم كانوا في مكان يقال للحديبية وهو مدخل مكة من جهة جدة ويقال له الشميس الآن، قريب جدا من الحرم، والصحابة قد تشوقوا وتشوفوا للكعبة وبيت الله الحرام فتأخروا قليلا، فدخل وخرج غاضبا عليه السلام. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله اذبح أو انحر هديك واحلق رأسك، يعني كل لهم قدوة بالعمل. قال كادوا يتقاتلون على الحلاق ولم تسقط شعرة إلا في يد رجل أخذوا يدلكون بها أبدانهم. في هذا الموطن ذكر الشراح كابن حجر والنووي غفر الله لهما أنه يتبرك بالرجل الصالح. لا، هذا ليس بصحيح، إنما هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم دون غيره. نعم.
قال رحمه الله والتحصيل من جهته أتم، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا، والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأبقى الأزهد أوثر والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد على أن يكون شيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع.
نعم، يكون عنده تنوع في العلوم الشرعية وليس يعني في جانب دون الآخر، وهذا سبحان الله لا تكاد تجده في بلد مثل بلاد الحرمين وفقها الله. تجد علماء هناك يشرحون كل شيء في الفقه، يعني ابن باز شرح في الفقه وشرح في الحديث وشرح في الأصول، شرح التفسير، شرح في العقيدة قبل ذلك. التنوع في العلوم الشرعية لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين غير البلاد الحرمين، وفتش هذا تعرف، ربما تجد مثلا جانب علم الحديث في بلد يعني فيه قوة، وربما يكون هناك إهمال للجوانب الأخرى. تجد علم أصول الفقه في بلد فيه قوة وإهمال العلوم الأخرى. أما بلاد الحرمين وفقها الله هي التنوع في العلوم، وهذا شهدناه ولله الحمد وعشناه وقتا من أو عقدا من الزمن. نعم.
قال رحمه الله وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله عنه من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحفية.
نعم، من أعظم البلية تشيخ الصحفية، وبعضهم يضبطها الصحيفة، يعني أن يكون إنسان شيخا أو متمشيخا على الصحيفة. من شيخك الكتاب؟ لا، ما يصلح هذا. من شيخك الانترنت والفيسبوك؟ من باب أولى، لا يصلح، لا يصلح أبدا. لابد الشيء لابد من الدراسة على أهل العلم. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. تجد عند هؤلاء الكبر والعجب بالنفس. وبلغنا أن بعض الناس مع الأسف بعد 3 أشهر أو 6 أشهر يبدأ الطالب في التصنيف، يؤلف كتب، وهذا شيء والله من العجب. كيف يسمح للطالب بعد 6 أشهر بالتأليف، تأليف الكتب، ولم يستوي عوده بعد، ولئما ما صنفوا إلا بعدما تعبوا تعبا شديدا في طلب العلم واستوى عودهم. الإنسان إذا صنف وبدأ في الكتابة ربما يشعر من نفسه أنه شيء كبير. نعم.
قال رحمه الله أي الذين تعلموا من الصحف.
نعم، انتهى الوقت. فالإنسان يحذر أن يأخذ ممن تعلم من الصحف والكتب. ولذلك لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا لم يكن في بلدي من آخذ على يديه العلم، قال تسمع يعني أشرط العلماء، وهذا كالتراب إذا فقد الماء كالتيمم بدل عن الوضوء إذا لم يكن في بلدي. لكن الحمد لله الآن صار الحمد لله وسائل المواصلات السريعة سهلة،